يا نفس توبي فإن الموت قد حان.
الموت الموت
وعصي الهوى
أول منازل الآخرة، الخطب المهول والحدث الجلي، نهاية البشر أجمعين، قاطع آمال المؤملين، نهايتك أنت ونهاية أنا ونهاية كل حي على وجه الأرض.
كل من عليها فان،
كل حي على وجه الأرض،
كل نفس ذائقة الموت.
فهلم الأخ نتجول في عبرة أبكت الصالحين وأفزعت الأبرار العابدين وأقضت مضاجع الصالحين، علنا أن نأخذ منها زادا نرفع من همتنا لنيل القربة عند رب العالمين. نسير قليلا بين ركام القبور وجماجم الموتى، نتعرف على اللحظات التي سنعيشها يوما. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. مؤسسة الركائز للإنتاج والتوزيع، معكم في محاضرة للشيخ عباس بتاوي، وهو مغسل أموات معروف، رأت عيناه من العبر ومن عجائب الموت والحدوث ما يستحق أن يرويه على مسامع كل ذي عظة وعبرة. ومن سيصير يوما إلى تلك الحفرة؟
إنها وقفة
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 مع مغسل
مع مغسل
مع مغسل.
يا اليوم فقدنا نور
وقفة
من أنوار الله في المسجد هذا
وقفة.
الإمام يقول: يا أخوان اليوم فقدنا نور من أنوار الله في المسجد هذا،
فأصابني الانهيار.
يقول الإمام:
لقد تذكرت أن أخي كان لا يوجه وجهه للقبلة في المسجد، فأراد الله أن يفضحه داخل القبر.
تخيل الميت هذا أمامي شيء هيكل عظمة، وأنا تأكدت أنه ما حيعيش بالشكل هذا، لكن سبحان الله يا أخوان
وقف.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لعسى ولعل الله أن يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة.
وقف
ملفوف الرأس بشماغه لفة غير طبيعية كأنه مشنوق، فقمت بنزع هذا الشماغ بصعوبة من وجهي، وليتني لم
وقف.
تشنجت يدي بسبب أن هذا الرمل كان بارد لدرجة أبرد من الثلج. بعد صلاة الظهر في عز الصيف
وقف
وهم في حالة الاحتضار لمحاولة تلقينه الشهادة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
وقف
وحانت ساعتي ورأيت نفسي يمزقها التألم والعناء، وقد ظهر المغطى من قبيح.
أجد صعوبة في قلبه إلى جنبه الأيمن وإلى جنبه الأيسر، أجد صعوبة في رفع يديه، أجد صعوبة في رجليه. بالنسبة لي المنظر كان ليس طبيعيا، إنما من كان حاضر في هذا الغسل كان الأمر له طبيعي.
وقف وقف وقف.
لا والله لم تكن أي رائحة في الدنيا مثل هذه رائحة الميت، لا هي رائحة مسك ولا هي عود ولا هي عنبر.
وقف
فعندما كشفت عن وجهه تذكرته، فقلت لوالده إن هذا الوجه ليس بغريب علي، فقال لي: كيف يا شيخ؟
حل بالروح القضاء وحانت ساعة السكرات حقا، ولاح الموت ليس به خفاء، ولاح الموت ليس به خفاء. بأية حجة ألقى إلهي وروحي من عبادته خواء، وقد ختمت صحائفها بذنب وفارق التنعم والرخاء، ولم أزدد مع الأيام إلا ذنوبا ما لكثرتها كفاه وبت بكربة من
بسم الله الرحمن الرحيم. اتصل بي أحد الإخوة صباح يوم الخميس وقال لي: يا شيخ، نريدك أن تغسل أبانا، انتقل إلى رحمة الله صباح يوم الخميس. قلت: متى سوف تصلون عليه؟ قال: إن شاء الله على صلاة الظهر. فتوجهت إلى منزله قبل أن يصل جثمانه من المستشفى، وقمت بتجهيز لوازم الغسل انتظارا لوصول هذا الرجل. فعندما أحضروه قمنا بإدخاله إلى مكان الغسل، وكان مكان الغسل ليس مهيئ لذلك لعدم وجود تهوية وعدم وجود إضاءة، وكان مكان الغسل تحت سلم المنزل، فكانت الإضاءة عكسية من الناحية الأخرى. قلت لابنه: إن مكان الغسل غير جيد. فقال لي: يا شيخ، نريد أن نصلي عليه لصلاة الظهر، وليس هناك مكان أحسن من ذلك. فقمنا بوضع الميت على خشبة الغسل، وكما ذكرت أنه لا يوجد إضاءة كافية ولا يوجد تهوية، وكان الميت ملفوف بملابس المستشفى. فقمت بالبدء في تجريد ملابسه بدءا من رأسه، وعندما كشفت عن وجهه فأجد تلك الإضاءة المشرقة تشع من وجهه، نور يشع من وجهه لدرجة أنني شاهدت جسده كامل من ذلك النور الذي يشع من وجهه. فأردت أن أتأكد أن هذه الإضاءة أو هذا النور أو هذا الشعاع ظاهر من وجه الميت، فقمت بوضع قطعة من القماش على وجهه لأحجب الضوء، لأعمل ظل للتأكد من هذه الإضاءة. وسبحان الله، عندما وضعت القماش على وجهي كانت الإضاءة أكثر مما سبق، بالرغم من وجود حاجز بينه وبين الإضاءة. هذه أول كرامة وجدتها في هذا الرجل وهو ميت. ثم وضعت السترة على جسده من منتصف صدره إلى منتصف ساقيه، والماء من تحت السترة، ثم وضعت قطعة من القماش على يدي اليسرى، وبدأت في تنجية هذا الميت بالضغط براحة يدي اليسرى من أسفل السرة، ضغطا خفيفا لإخراج القابل أو المائع القابل للخروج. ثم أجلست هذا الميت بزاوية، ليس إجلاسا كاملا إنما إجلاس بزاوية، وبدأت في ضغط على بطنه براحة يدي اليسرى، وقمت بتنجيته وأخرجت يدي فلم يخرج منه مائع، لا بول ولا غائط ولا براز. وعادة يا أخوان، عندما يحضر لي جنازة أو أقوم بالذهاب إلى منزل الميت لتغسيل جنازة، يكون له أكثر من 3 أشهر أو 4 أشهر داخل المستشفى أو داخل المنزل تحت العناية المركزة، لا يتناول سوى المغذيات عن طريق الوريد، وهو مقعد إقعاد كامل، عند موته وأقوم بتجريده من ملابسه أجد أكرمكم الله البول أو البراز من أسفل الرقبة حتى أسفل الركبتين، وأنا كما ذكرت لكم أنه له أكثر من 3 أو 4 أشهر داخل المستشفى أو المنزل. لكن هذا الرجل الذي قمت بغسله لم يخرج منه مثل ذلك. ثم قمت بغسل هذا الرجل بالماء لتليين مفاصله كاملة، وبدأت في توضئة هذا الميت وضوء الصلاة. عندما رفعت عن يده اليمنى لتوضئتها ماذا وجدت يا أخوان؟ ماذا وجدت في هذا الرجل؟ وجدته ناطق بالشهادة، ناطق بالشهادة بإصبعه. فحاولت أن أقوم بثني هذا الإصبع، ليس لسبب ما، إنما سوف يعيقني عند تكفينه، وذلك عند وضع يده اليمنى على يده اليسرى، فسوف يعتقد كل من يصلي على هذا الرجل داخل المسجد أن هذه الجنازة لامرأة لاختلاف شكل الكفن. فقمت بتوضئته وهو مسبل يديه، وقد حاول معي أحد الإخوة أن نثني هذا الأصبع فلم نستطيع، لم نستطيع ثني هذا الأصبع بكل ما أوتينا من قوة. وهذه هي الكرامة الثالثة التي وجدتها في هذا الرجل. ثم بعد الانتهاء من الغسل أردنا حمله من خشبة الغسل أو دكة الغسل إلى النعش أو مكان تكفين الرجل. فعند إنزاله إلى دكة التكفين، عادة بعد وضع الميت على الأكفان يقوم أقرب الناس إليه بدهن ميتهم بعطر العود أو أي عطر، يقوم بدهن مواضع السجود التي كان يسجد فيها الميت في المسجد. لكن عند إنزال هذا الرجل يا أخوان إلى دكة التكفين، وقبل أن نضع عليه أي طيب صدرت من هذا الميت ريح، ريح لم أشتمها في حياتي، لا هي ريحة عود ولا مسك ولا عنبر ولو اختلطوا جميعا مع بعض. فأردت التأكد أن هذه الريح صادرة من هذا الميت، فقمت بمسح عن جبينه وأشتميت هذه الريح جهة أنفي، فوجدت أن هذه الريح عالقة في أنفي لم تزول لأكثر من 3 أيام حتى اغتسلت من جنابة. وأردت التأكد من ذلك فقلت يمكن هذه الريح صادرة من أحد الإخوة أو أحد الأبناء الذين حضروا معنا الغسل. فقلت في نفسي بعد الانتهاء من تكفين هذا الرجل أطلب من أحد الإخوة من هذه الريح قليلا لكي نصلي على هذا الميت في المسجد. فلم نتأكد يا أخوان أن هذه الريح صادرة من هذا الميت إلا بعد أن أدخلنا هذا الرجل للصلاة عليه في المسجد. عند وضع الجنازة للصلاة عليه في المسجد، فكل من كان في الصفوف الأولى يشتم هذه الريح عن يمينه وعن يساره لا يعلم مصدره، حتى إمام المسجد، إمام المسجد يشتم عن يمينه وعن يساره ولا يعلم من أين هذه الريح. ثم احتملنا هذا الرجل إلى المقبرة، وأنتم كما تعلمون أن المقبرة غرفة ضيقة ليس لها مكان تهوية سوى فتحة في الأعلى. نقوم بإنزال الميت من جهة رجل القبر وننزل الميت من جهة رأسه سلا إلى القبر ثم نقوم بوضعه على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، ثم نقوم بحل الأربطة. وعند إنزال هذا الرجل إلى داخل القبر كانت الريح يا أخوان أشد مما سبق في غرفة الغسل وفي المسجد. لماذا؟ لأن القبر مكان ضيق ولا يوجد هناك تهوية، فكانت الريح شديدة. كل من كان داخل القبر أشتم هذه الريح من هذا الميت. فأردت أن أقوم بوضع قليل من التراب على ظهره لإسناده ناحية القبلة أو باتجاه القبلة، فلم أستطيع لم هذا التراب إلى ظهره يا أخوان. لماذا؟ لأن يدي تشنجت، ليست من حرارة القبر، وكان وقت الدفن بعد صلاة الظهر في عز الصيف وفي يوم الخميس. تشنجت يدي بسبب أن هذا الرمل كان بارد لدرجة أبرد من الثلج، كأنني أردت أن أحفه بالثلج ناحية ظهري، فلم أستطيع ذلك، فتشنجت يدي اليمنى، فقمت بلفها بشماغي وقمت بلم هذا التراب ناحية ظهر هذا الميت. بعد الانتهاء من دفن هذا الرجل قام الحاضرين بحث التراب على هذا القبر، ثم توجهوا إلى القبلة وقاموا بالدعاء والسؤال لهذا الميت بالثبات. ففي نفس اليوم ذهبت للصلاة في المسجد القريب من منزله أو الذي صلينا على هذا الرجل فيه، فقمت بالسؤال عن هذا الرجل وكيف مات. فكلما سألت عن يميني وعن يساري لم يذكر لي إلا شيء واحد، وهو أنهم لا يعرفون هذا الرجل سوى أنهم يشاهدونه فقط في المسجد. وعند صلاة العشاء حضر جميع المعزين لهذا الرجل إلى المسجد، وبعد الانتهاء من الصلاة قام الإمام يا أخوان، قام إمام المسجد يزكي على هذا الرجل، يزكي على هذا الميت، ويقول يا أخوان اليوم فقدنا نور من أنوار الله في المسجد هذا. الإمام يقول يا أخوان اليوم فقدنا نور من أنوار الله في المسجد هذا. يقول الإمام منذ افتتاح هذا المسجد وأنا أصلي جميع الفروض الخمسة لم أحضر يوم من الأيام، وسلمت عن يميني وعن يساري إلا وأجد هذا الرجل في الصف الأول في المسجد، إما عن يميني وإما عن يساري. حتى مؤذن المسجد يا أخوان يقول في هذا الرجل، يقول يا أخوان أنا آتي لصلاة العشاء وصلاة الفجر فأحضر إلى المسجد وأجد هذا الرجل جالس على عتبة المسجد يقرأ القرآن ينتظر الأذان. حتى عامل النظافة يا أخوان، عامل النظافة نظافة المسجد يقول في هذا الرجل أنه بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر يريد أن يقفل المسجد للذهاب للنوم. يقول إن هذا الرجل لا يخرج رجله اليسرى من باب المسجد إلا أن تكون آخر رجل خرجت من هذا المسجد. حتى عامل النظافة يخرجه من المسجد
قبله، ثم يخرج هذا الرجل من المسجد. فمات يا أخوان، مات هذا الرجل وقلبه متعلق بالمسجد، مات هذا الرجل وهو صائم، مات هذا الرجل وهو ناطق بالشهادة بأصبعه، مات هذا الرجل يوم الخميس وهي من الأيام المباركة. فقمت بسؤال ابنه: احكي لي كيف مات أبوك؟ فقال عن لسان والدته: قال يا شيخ، أرادت والدتي أن تيقظه لصيام يوم الخميس بتناول وجبة خفيفة، فعندما أرادت أن تيقظه بدأ ينهرها ويقول لها: ابعدي عني، ابعدي عني، ابعدي عني، إني أحس وأشعر بسعادة لم أشعر بها من قبل، لا أريد أن آكل، لا أريد أن أشرب، دعيني لوحدي، دعيني لوحدي. فجلست بالقرب منه تقرأ القرآن حتى نام. ثم عند الساعة الواحدة صباحا بدأ ملك الموت ينتزع روح ذلك الرجل من رجليه، فبدأ ينتفض وتبرد رجليه، فأحست زوجته أن هذا البرود غير طبيعي عن بقية جسده، فأيقظت أبناءها وقالت لهم: إن أباكم ليس بخير، اذهبوا به إلى المستشفى. فذهبوا به إلى المستشفى وأدخلوه إلى العناية المركزة، وقام الأطباء بوضع جهاز الأكسجين على وجهه والمغذيات على يده اليسرى وجهاز القلب على صدره، ثم خرج وقال لأبنائه وزوجته: اذهبوا إلى المنزل وتعالوا غدا إن شاء الله يكون والدكم بأحسن حال. وكانت إرادة الله أسرع. يقول الممرض الذي كان بجانبه يقرأ القرآن، يقول: شاهدت هذا الرجل وهو يرفع يده اليمنى وأصبعه إلى أعلى أكثر من مرة، وليس ذلك بغريب، فقد شاهدت ذلك مرارا. لكن الغريب يا أخوان أن يده ترتفع بالشهادة وجهاز القلب واقف، وجهاز ضربات القلب واقف. فقام بسرعة باستدعاء الطبيب لعمل الصدمات الكهربائية له لضربات القلب، وقبل أن يضع الجهاز إلى صدره وجد هذا الرجل يرفع يده لأكثر من مرة ناطق بالشهادة. فعمل له الصدمات، لكن كانت إرادة الله أسرع، كانت إرادة الله أسرع. توفي هذا الرجل يوم الخميس، وهي من الأيام التي تعرض فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وقمت بتنجية هذا الميت ولم يخرج منه كبقية الأموات. لماذا؟ لأنه كان صائم، مات وهو صائم، مات وهو صائم، ويده ناطقة بالشهادة عند تنجيته وتوضئته. لماذا؟ لأنه لم يستطيع نطقها وأجهزة المستشفى على وجهه، فنطقها بأصبعه. وأنتم كما تعلمون يا أخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا النور يا أخوان، وهذا النور الذي سطع من وجهه نور الإيمان، نور الإيمان، وهذه الريح الطيبة ريح طيبة ليست كارياح الدنيا. أسأل الله لي ولكم يا أخوان، أسأل الله لي ولكم أن يحسن لنا خاتمتنا.
وعص الهوى فالهوى فالهوى ما زال فتانا.
طلب مني أحد أئمة المساجد في ساعة متأخرة من الليل، اتصل بي وقال لي: يا شيخ، أريدك أن تغسل أبي، انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم الاثنين. فقلت له: كيف أنت إمام مسجد ولا تستطيع أن تغسل أباك؟ فقال لي: يا شيخ، أرجوك أن تحضر. فذهبت يا أخوان إلى منطقة كانت وعرة جدا، وكان يصعب الدخول إليها بالسيارة، فدخلت باتجاه واحد في مكان ضيق ووسط أزقة صغيرة، ثم أوقفنا السيارة ونزلت راجلا ومشينا مسافة. ثم عندما حضرنا إلى المنزل ذكرت لابنه: أين والدك؟ هل هو بالمنزل أو بالمستشفى؟ فقال لي: لا يا شيخ، إنه موجود في ملحق في الدور الثاني. وكما ذكرت لكم أن هذا البيت شعبي، فطلعنا إلى الدور الثاني ثم إلى الملحق، ودخلت على والد الإمام فوجدته مستلقيا على سرير من خشب في مكان غسل ضيق. إنما كان هناك مكيف وكان إضاءة كافية لغسل هذا الرجل، فبدأت بمساعدته بتجريد هذا الرجل من ملابسه، وقمنا بتغطيته بالسترة، وبدأنا في تنجيته ثم توضئته ثم غسله كاملا. فالغريب يا أخوان أنني لا أعرف عن هذا الميت سوى أنه والد هذا الإمام. والأغرب من ذلك أنني كلما حركت جزء من جسد هذا الرجل لأغسله كانت رقبته غير طبيعية. كيف ذلك؟ كان طول الرقبة أكثر مما هو طبيعي. استغربت لطول هذه الرقبة. بعد الانتهاء من غسل هذا الرجل، كان في العقد الرابع من العمر، قمنا بتكفينه، وقبل إنزال هذا الرجل من بيته إلى المسجد للصلاة عليه سمعت من ولده يقول لبعض الإخوة: اذهبوا إلى المسجد فلان والمسجد فلان والمسجد فلان، وقولوا لهم أن الصلاة على فلان سوف يكون في المسجد الرئيسي في الشارع العام. فقلت لابني: ماذا يعمل أبوه؟ فقال: لا تعلم يا شيخ. قلت له: لا أعلم. لماذا أرسلت الأخوة للتنبيه للمصلين في هذه المساجد الصغيرة بأن الصلاة على والدك سوف يكون في هذا المسجد الكبير؟ فقال لي: يا شيخ، أن أبي مؤذن لأحد هذه المساجد الصغيرة منذ أكثر من 30 سنة. عندها علمت أن هذه الرقبة في الغسل كانت غير طبيعية، لا لأن هذا الرجل كان ينادي للصلاة في المسجد. أنزلنا هذا الرجل يا أخوان من هذا المكان الضيق وهذه الأماكن القديمة، ثم ذهبنا به إلى المسجد في أول الشارع. عند إدخال هذا الرجل في المسجد لم يكن الحضور يتعدى الصف الواحد، لكن يا أخوان كنت أقرأ القرآن وأدنى لصلاة الفجر، وقمنا بالصلاة، وبعد الانتهاء أحضر هذا الرجل أو هذا المؤذن للصلاة عليه، وبعد الانتهاء من الصلاة على هذا الرجل التفت عن يميني وعن شمالي ومن ورائي، فلم أجد مكان للخروج من هذا المسجد، لدرجة أن المصلين أقفلوا الشارع العام. كثرة المصلين على هذا الرجل تعدى حدود المسجد إلى الشارع العام، فتبعت الجنازة حتى إدخالها السيارة، ثم انطلقنا به إلى المقبرة. وقبل وصولي إلى المقبرة وجدت الكثير من الأخوة، اعتقدت أنهم منتظرين هذا الرجل، فقاموا باتباعي حتى باب المقبرة، وقمنا بإنزال هذا الرجل إلى المقبرة ودفنه، ثم الدعاء له. وعند ذلك وجدت أن جنازة أخرى قد حضرت، وكان أكثر الحاضرين لهذه الجنازة التي قمت بغسلها توجهوا إلى هذا الرجل الآخر، الميت الآخر. لماذا؟ لأنهم في الأصل حضروا إلى هذه المقبرة انتظارا لهذا الرجل، كان يصلي عليه في أحد المساجد القريبة من المقبرة، لكن الذي قمت بغسله كان في حي بعيد، ووصلت جنازته للمقبرة قبل وصول هذا الرجل المهم الذي كان جميع الناس في انتظاره. لذلك كسب الميت الذي قمت بغسله أجر جميع الحاضرين في هذه المقبرة بالدعاء له، ثم انتقلوا إلى الميت الآخر، فكانت بشرى خير لهذا الرجل. فسألت ابنه كيف مات، فقال يا شيخ عادة من أبي قبل أن ينزل لأذان الفجر من كل يوم يقوم باكرا ويقرأ القرآن في هذا الملحق، وفي ذلك اليوم ذهب لقراءة القرآن في هذا الملحق، وعادة ينزل إلينا ويستأذن أنه ذاهب إلى المسجد للأذان، فلم ينزل كالمعتاد، فطلعنا إليه فوجدناه ممددا باتجاه القبلة وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى. فأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان هذا الرجل يا أخوان منذ كما ذكرت في العقد الرابع من العمر، وكان يؤذن منذ 30 سنة، أي كان يؤذن وهو عمره 10 سنوات وهو في حلقات التحفيظ في القرآن. كان المؤذن وأستاذه الذي يعلمه القرآن كان من جمال صوته أن يسمح له برفع الأذان. 30 سنة يا أخوان وهو يؤذن، وهو عمره 10 سنوات وهو يؤذن، ومات بهذه الطريقة. ورقبته كما ذكرت أثناء الغسل والتكفين ليس الطبيعي.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
كنت جالس داخل مكتبي في أحد المقابر التي عينت فيها كمتطوع بدون أجر، أراجع بعض الأوراق، فدخل علي شاب وعليه علامات الغضب والحزن، وقال لي يا شيخ إن أخي توفي ونريد تجهيزه لصلاة الظهر، فقلت أين أخاك؟ فقال لي داخل السيارة يا شيخ. قلت قم بإنزاله داخل المغسلة وضعوه على دكة الغسل حتى أبدل ملابسي. فدخلت على هذا الشاب وكان في العقد الثالث من العمر، وكان داخل المغسلة اثنين من أقاربه وأخاه وأحد أصدقائه أحد زملائه. كان هذا الشاب بملابسه لأنه توفي داخل المنزل، فقمت بالبدء بتجريده من ملابسه بواسطة المقص بدءا من كمه الأيمن حتى الرقبة، ثم نزولا من الرقبة حتى رجليه. إنما وجدت في هذا الشاب أنه كان ملفوف الرأس بشماغه لفة غير طبيعية كأنه مشنوق، فقمت بنزع هذا الشماغ بصعوبة من وجهه، وليتني لم أفعل. عندما كشفت عن وجه هذا الشاب ليتني لم أفعل يا أخوان، كأنني كشفت عن فتحة مجاري للمياه. لماذا يا أخوان؟ لأن هناك ريح صدرت من فم هذا الشاب لم أستطيع تحملها، ريح نتنة، ريح عفنة، ريح نافذة قوية لم يستطيع أقربائه تحمل هذه الريح، فخرجوا من داخل المغسلة. بقيت أنا وأخاه وأحد زملائي، فلم أستغرب من أخاه وزميله أنهم تأثروا من هذه الريح. لماذا؟ لأنني وجدت هذه الريح تصدر منهم أيضا. أتعلمون يا أخوان ما كانت هذه الريح التي تفوح من فم هذا الميت؟ كانت ريح الدخان والعياذ بالله، كأن هذا الميت مات وهو يشرب الدخان. ريح نتنة تصدر من هذا الميت لدرجة أنني فقدت توازني، فقمت بوضع قطعة من القطن عليها قليل من الطيب داخل أنفي لتغيير هذه الريح، ولم يتأثر أخاه وزميله من هذه الريح. لماذا؟ كما ذكرت، لأنني وجدت بكة الدخان في جيب أخيه، فقمت بتجهيز وغسل هذا الشاب وأنزلناه إلى النعش لتكفينه، ثم أردت أن أضع بعض الطيب على أماكن السجود التي كان يسجد فيها لله في المسجد ولتخفيف هذه الريح عنه، فقمت بدهن جميع مواضع السجود وقمت بدهن جسده كاملا بهذا الطيب، ومع ذلك يا أخوان لم أستطيع أن أخفف ريحة هذا الدخان من جسده. وبعد تكفينه قمت بوضع زجاجة أخرى من هذا الطيب إلى الكفن، لدرجة أن أي واحد يشاهد هذا الميت وهو مكفن وعليه علامات خارج الكفن من بقع يظن أن المغسل لم يحسن غسله، إن هذه البقع كانت من الطيب لتخفيف ريحة الدخان التي تصدر من هذا الميت، ومع ذلك لم أستطيع تخفيف هذه الريح. ثم وضعنا عليه الغطاء الأخير، ووضعت فوق الغطاء بعض الطيب، ولا زال ريحة الدخان تملأ هذه الغرفة. العبرة ليست هنا يا أخوان، العبرة عندما خرجت من باب المغسلة للتوجه لدورات المياه للاستحمام، كان خارج المغسلة الكثير من الإخوة منتظرين بعض الجنائز لتجهيزها في المقبرة، فكان في ذلك اليوم أكثر من 4 جنائز منها جنازة لامرأة وجنازة لرجلين وجنازة هذا الشاب الذي قمت بغسله. وعند خروجي وجدت أحد الإخوة يصرخ في الحاضرين ويقول أمام الناس: ألم يجدوا غير هذا الشيخ المدخن ليغسل موتانا؟ وقالها أكثر من مرة ولم أعيره أي انتباه، وذهبت إلى دورات المياه ثم عدت ثانية فوجدت هذا الرجل يقف في وسط المدخل ويشير إليه ويقول لي: يا شيخ، ألا تتقي الله تغسل موتانا وأنت تدخن؟ اتق الله يا شيخ، كيف تغسل موتانا وأنت تدخن؟ فمسكت من يده ثم قمت بإدخاله إلى داخل المغسلة، ثم كشفت عن وجه هذا الشاب وقلت له: جزاك الله خيرا يا أخي، لقد قمت بالصراخ علي أمام الناس واتهمتني بهذه الريح النتنة أنها صادرة مني، إنما هي من هذا الميت الذي قمت بإحضاره إلى المقبرة. فقال: كيف يا شيخ؟ قلت له: هذا هو الشاب أمامك، وهذه الريح لا زالت في الغرفة. فأقترب من هذا الشاب وأشتم هذه الريح فلم يستطيع تحمل هذه الريح، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال لي: يا شيخ، الآن سوف أخرج وأقول للحاضرين أن هذه الريح ليست من الشيء. فقلت له: لا، لا تفعل ذلك، لأنك لو خرجت وقلت ذلك سوف تفضح هذا الشاب، إنما أنا أتحمله، لأن كل الموجودين في الخارج لن يصدقوا أن هذه الريح من مغسل الأموات، لكن لي طلب عندك. قال: أبشر يا شيخ. قلت: ميتك هذا لا نستطيع الصلاة عليه في المسجد. قال: كيف يا شيخ؟ إن هذا الشاب مسلم وشرب الدخان معصية، والله هو الذي سوف يحاسبه على هذه المعصية. فقلت له: نعم، لكن أنت كما تعلم أن الملائكة تتأذى من رائحة البصل والثوم والكرات في المسجد، فكيف بهذه الريح النتنة التي تصدر من هذا الميت؟ ولا تنسى أن هناك أكثر من جنازة سوف يصلى عليها في هذا المسجد، فلو أحضرنا هذا الشاب إلى هذا المسجد للصلاة عليه سوف يعتقد ويظن الكثير من المصلين أن هذه الريح صادرة من نفس الميت الذي حضروا للصلاة عليه. فقال لي وهو غاضب: لا يا شيخ، لا بد لنا أن نصلي على هذا الشاب في المسجد. فقلت له: إن الحكم بيني وبينك إمام المسجد، فدعنا نذهب إليه سويا. فذهبنا إلى إمام المسجد وقلت له في عجالة ما حصل لهذا الشاب وهذه الريح النتنة التي تصدر منه. فقال لي الإمام: هل أحسنت غسله يا شيخ؟ قلت: نعم، غسلته 3 ثم 5 ثم 7 ثم طيبته ولم أستطيع تخفيف هذه الريح. فأراد الإمام أن يحضره، وذلك لمزيد من التأكيد. فقبل أن يفتح باب المغسلة وإذا بهذه الريح تخرج من هذه الغرفة إلى وجه هذا الإمام، فلم يستطيع الإمام الدخول، وقام بإقفال باب المغسلة وقال لمرافقه، فقال: هذا الميت لا نستطيع الصلاة عليه في المسجد، صلوا عليه داخل المقبرة.
فقام غاضبا هذا الرجل وذكر له مثل ما ذكر لي، إلا أن الإمام أصر على أنه لا يصلى على هذا الرجل داخل المسجد. فلكم أن تتخيلوا يا أخوان، أخرجنا هذا الشاب من المغسلة ووضعناه للصلاة عليه في ممر المدخل، وطلبت من الإخوة الحاضرين لأكثر من مرة، يا أخوان يا مسلمين دعونا نصلي على هذا الشاب لنقوم بدفنه. فلكم أن تتخيلوا يا أخوان، بعد أن قلت لهم وطلبت منهم أن يشاركوني في الصلاة على هذا الشاب، لم يقم ولا أحد من الأخوة الحاضرين داخل هذه المغسلة للصلاة على هذا الشاب. قام أحد الأخوة وقال لي لاختصار الوقت، قال: اسمع يا شيخ، نحن حضرنا ولدينا جنائز هنا للصلاة عليها، فنحن أولى بالصلاة على الجنائز التي حضرنا لأجلها، صلي على هذا الشاب يا شيخ وأسرع بدفنه. فقمت أنا والعاملين بالمقبرة وبعض مرافقي، البعض فقط، البعض الآخر رفض الصلاة على هذا الشاب، لم نتعدى أصابع اليدين يا أخوان، لم نتعدى أصابع اليدين في الصلاة على هذا الشاب. ثم قمنا برفعه والذهاب به إلى القبر. وهنا كانت العبرة يا أخوان. أنتم كما تعلمون عند إنزال الميت إلى داخل القبر نقوم بإنزاله، ويدخل الميت من جهة رأسه سل، ثم نقوم بوضعه على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، ثم نقوم بحل الأربطة. وعندما أنزلنا هذا الشاب يا أخوان كانت العبرة داخل القبر. كان من حضر معايا الغسل أخاه وأحد أصدقائه واثنان من أقاربه كانوا داخل القبر. فعند توجيه هذا الشاب إلى القبلة وبدأت بحل الأربطة، فوجدت شيئا يتحرك من جهة رأسي، فعندما التفت عن يميني وجدت وجهه إلى عكس القبلة، فأردت أن أتأكد أن ذلك لم يكن مقصودا، فحاولت توجيه وجهه إلى القبلة مرة أخرى، وقمت بحل عقدة من الأربطة، إنما وجدت للمرة الثانية أن وجهه على عكس القبلة، لدرجة أن أخاه أنهار داخل القبر وأصابه شلل مؤقت من منتصف رجليه. فقال لي: يا شيخ دعني أحاول توجيه أخي إلى القبلة. فقلت له: تفضل. ثم خرجت من القبر واتصلت بأحد المشايخ جزاه الله خيرا، وشرحت له ما حصل لي منذ بداية غسل هذا الشاب. فتوقعوا يا أخوان ماذا قال لي الشيخ، ماذا قال لي الشيخ؟ قال لي وهو يبكي: أتريد أن تعصي الله يا شيخ؟ أتريد أن تعصي الله؟ الشيخ ينهرني ويقول لي: أتريد أن تعصي الله؟ فقلت له: كيف يا شيخ؟ قال: ألم تكتفي بما وجدته من هذه الريح النتنة أثناء الغسل ومن رفض بقية الأخوة للصلاة عليه، ثم إنزاله للقبر وقمت بتوجيهه للقبلة مرة ومرتين ولم يتوجه للقبلة وتريد أن تعصي الله وتريد أن توجهه للقبلة عنوة وبالقوة، ادفنوا هكذا وأقفل الخط. فنزلت لأخرج من كان داخل القبر فوجدت أن أخاه قد انهار كليا من محاولته لتوجيه أخاه باتجاه القبلة، حتى أنني وجدت شكل الكفن من ناحية الرأس ليس طبيعيا من محاولته لتوجيه أخاه للقبلة، فقمنا بإخراج أخاه من القبر وهو محمول على الأكتاف لأنه منهار جدا ولا يستطيع المشي أو الوقوف بسبب ثقل رجليه من هول المنظر الذي رآه. قمنا بإدخال هذا الأخ إلى داخل المكتب عندي، ثم أخرجت من كان بالمكتب وأقفلت المكتب، ثم قلت له كيف مات أخوك؟ فقال لي يا شيخ كما هو موضح لديك بتصريح الدفن وتبليغ الوفاة، قلت أنت شاهدت بنفسك ماذا حصل لأخاك في داخل المغسلة؟ فأخذ يبكي ويقول لي استر أخي الله يسترك، استر أخي يا شيخ الله يسترك. قلت له قل لي، فقال لا أستطيع. قلت له إن لم تذكر لي سوف أخرج من هذا المكتب وأذكر لكل الموجودين داخل المغسلة ماذا حصل لأخيك داخل هذا القبر، وأنا لا أعني ذلك يا أخوان. منذ بدايتي لهذا العمل النبيل منذ أكثر من 14 سنة لم أقوم بفضح أي ميت أو أذكر محاسنه أو عيوبه أو أذكر اسمه أو جنسيته أو مكان دفنه، إنما أردت أن أخوفه بذلك. فعندما أردت فتح باب المكتب قام أخوه وأخذ يقبل رأسي ويقول لي يا شيخ أستر أخي الله يسترك، أستر أخي الله يسترك. فقلت له احكي ماذا رأيت في القبر وما الذي جعلك بهذا المنظر؟ فقال يا شيخ إن سبب انهياري داخل القبر ليست من ريحة الدخان التي صدرت من أخي أثناء الغسل، وليست من رفض الإخوة أن يصلوا عليه، إنما لهول المنظر الذي رأيته داخل القبر. قلت ماذا؟ قال من منظر وأنت تريد توجيه أخي إلى القبلة ثم عند حلك للأربطة نجد أن وجهه اتجه إلى عكس القبلة، فأصابني الانهيار. لقد تذكرت أن أخي كان لا يوجه وجهه للقبلة في المسجد، فأراد الله أن يفضحه داخل القبر ولا يريد توجيهه إلى القبلة فأصابني هذا الانهيار. لقد أنهرت يا شيخ عندما تذكرت أن أخي لا يصلي، لم يوجه وجهه للقبلة، فكيف له وهو ميت أن يتوجه وجهه للقبلة؟ فقلت له لماذا لم تذكر لي ذلك أثناء الغسل؟ فقال لي يا شيخ إن أخي يصلي، إنما كان يصلي رياء ونفاق، فكان يجمع ويقصر دون سبب لذلك، وإذا كانت هناك مناسبات فإنه يجمع جميع الفروض دفعة واحدة، وفي بعض الأيام وبعض الرحلات لا يصلي هذا اليوم كله.
قد ظهر المغطى من قبيح المعاصي وانجلى عنه الغطاء. كتبت صحائفي ذنبا وإثما فهل يجدي لدى الموت العزاء؟ وهل يجدي النحيب إذا تمادت بي السكرات أو حل البلاء؟ وأبصرت الطريق وكنت أعمى وما يجدي وقد حان الجزاء.
وقفا
في المقبرة بعد صلاة العشاء، قال إنهم سوف يحضرون بعد لحظات أو بعد دقائق، إنما أنا حضرت قبلهم حتى لا تقفلوا المقبرة. ثم أحضروا هذا الشاب بسيارة خاصة وأدخلوه إلى المغسلة، ثم بدأت بتجريد ملابسه. كان هذا الشاب قد أحضروه من ثلاجة المستشفى، وبدأت بتجريد ملابسه، وعندما كشفت عن وجهه وجدت والعياذ بالله أن لون وجهه يختلف عن بقية جسده، من منبت شعر الرأس حتى أسفل الدقن، ومن شحمة أذنه اليمنى حتى شحمة أذنه اليسرى أسود مثل الفحم. وكان تغير الوجه ليس طبيعيا، وذلك بأن وجهه كان كأنه مشوي على النار، أما بقية جسده فكان في حالة طبيعية. فذكرت لمن كان معي هل مات هذا الشاب في حادث، فقالوا نعم، لكن عندما انتهيت من غسل هذا الشاب، وكان يا إخوان كلما أردت تحريك عضو من عضو هذا الشاب لغسله أجد صعوبة في قلبه إلى جنبه الأيمن وإلى جنبه الأيسر، أجد صعوبة في رفع يديه، أجد صعوبة في رجليه، والأكثر صعوبة والعبرة في ذلك أن وجهه عند غسله كان في عكس الاتجاه للقبلة في دكة الغسل. نحن في دكة الغسل عملت خصيصا إلى القبلة، لكن هذا الشاب في أثناء غسله كان ينحرف في الغسل عن القبلة. بالنسبة لي المنظر كان ليس طبيعيا، إنما من كان حاضر في هذا الغسل كان الأمر له طبيعي. عندما انتهينا من غسل هذا الشاب قام أحد الإخوة باستدراجي داخل المغسلة وقال لي يا شيخ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، لقد كذب من كان برفقته ولم أستطيع تحمل ذلك. فقلت كيف؟ قال يا شيخ هذا الشاب لا يصلي ولا عمره صلى ركعة لله تعالى، ولم يمت هذا الشاب كما ذكر لك الإخوة أنه مات في حادث، لقد مات موتة طبيعية يا شيخ، وجدناه في منزله وهو ميت، إنما كان لا يصلي يا شيخ ولو مرة أو يوم من الأيام في المسجد. فجهزت هذا الشاب وعند إخراجه خارج المغسلة للصلاة عليه طلب مني من كان برفقته أن أصلي على هذا الشاب، فرفضت ذلك، فقلت لهم صلوا على ميتكم، صلوا على ميتكم وقوموا بدفنه مع الإخوة العاملين بالمقبرة. أسأل الله تعالى أن يحسن لنا خاتمتنا يا أخوان.
عظيم قدرتي السماء عنت لعظيم قدرته السماء، أيغني الدمع أم يجدي البكاء إذا ما حل بالروح القضاء؟ وحانت ساعة السكرات حقا
ولاح الموت ليس به خفاء ولاح الموت ليس به خفاء.
أما القصة الثانية التي أرويها لكم حصلت لشاب في الثلاثينيات من العمر، أحضروه إلى المغسلة وكان برفقته بعض معارفه وأخوانه، فوجدت من أحد الإخوة يقوم بإخراج جميع من كانوا موجودين في المغسلة، من ضمن اللي أخرجهم والد الميت، فأفتكرت أنه هو الولي أو الأخ الأكبر لهذا المتوفي. فعندما بدأت في تجريد ملابسه فوجدت الأخ هذا يبكي بحرقة شديدة، يبكي بصوت، فأستغربت لذلك، فحاولت أن أركز في عملي. إنما من شدة بكاء الشاب هذا دعاني إلى سؤالي، فقلت له الله يجزيك خير، أدعو لأخوك بالرحمة والشفقة، فهو الآن في موضع الرحمة والشفقة. فقال لي وهو يبكي: إنه ليس أخي، إنه ليس أخي. فأستغربت كيف ليس أخوه ويقوم بإخراج أبوه والده وأخوانه من المكان الغسل ويبقى هو لوحده. فقال لي: يا شيخ، حاولت أن أستدرج في الكلام عشان أخفف بكائي. فقال لي: يا شيخ، هذا أكثر من أخي، هذا أكثر من أخي وأبي. فقلت له: كيف؟ الله يجزيك خير. قال لي: يا شيخ، درسنا الابتدائية سوا، ودرسنا المتوسطة سوا، ودرسنا الثانوية سوا، وأتخرجنا سوا، وعيننا الاثنين تعينوا سوا في دائرة حكومية سوا، وتزوجوا أختين سوا، وربنا رزق كل واحد ولد وبنت، وساكنين في عمارة سوا، كل واحد أخذ شقة قبالة الثاني، كل يوم يروح الشغل عملهم بسيارة، واليوم الثاني يروح بسيارة الأخ الثاني. إذا فطر مع صديقه هذا فالعشاء في البيت الثاني، والغدا في بيت صديقه الآخر. فبيقول لي: أسألك بالله يا شيخ، هل مر لك أخوان شققة بالطريقة هذه؟ فقلت: لا والله، وأنا أسألكم بالله، هل مر عليكم هذا؟ قلت له: أخي شقيقي أنا يعمل، لا أشاهده إلا في المناسبات. فقلت له: أدعي له الله يتغمده برحمته. وقمنا بالصلاة عليه ودفنه بعد صلاة الظهر. العبرة ليست هنا يا أخوان، العبرة أنه في المقبرة يوجد في الصف الواحد بما يساوي 30 قبر، ومن النادر جدا إذا صليت على جنازة الصبح في المقبرة كمثال رقم 17 وحضرت لصلاة العشاء تجد أن القبر وصل ل 22 أو 23. فمن النادر جدا أنه ما ندفن في هذه المقبرة في أوقات الصلاة. الحكمة هنا يا أخوان، تاني يوم في العصر جابوا لي صاحب الميت، تاني يوم جابوا لي صاحب الذي كان يغسل صديقه وينوني المقص والشاش، أحضروا لي هو ميت. فعندما كشفت عن وجهه تذكرته، فقلت لوالده إن هذا الوجه ليس بغريب علي. فقال لي: كيف يا شيخ، هذا كان أمس معك يغسل صديقه. فقلت: ما سبب وفاته؟ قال: أرادت زوجته أن توقظه لطعام الغداء، فقال: لا، سيبيني أنام شوية حتى صلاة العصر وأقوم لتجهيز العزاء لصاحبي لليوم الثاني. فعندما جاءت لتيقظه للصلاة وجدته ميتا، أحضروه وقمت بتغسيله ودموعي على صدري. لم أكن أتصور وأتخيل هذا الرجل كان بالأمس يقف معي يساعدني في غسل زميله، والآن نقوم بغسله. والعبرة في أكثر من ذلك يا أخوان، سبحان الله، أنني قمت بدفنه في القبر المجاور لصديقه، ما ليس بينه وبين صديقه غير الحاجز الجدار، وهذه نادرة ما تحدث. فسبحان الله، كانوا في الدنيا سوا في الآخرة سوا. أسأل الله لي ولكم الثبات في الدنيا والآخرة، وأسأل الأخوين هذا والصديقين، أقول لهم الأخوين لأنهم أكثر من أخوين، أن يتغمد الله برحمته.
وأيقن من هناك بأن ربا عظيما ما لقدرته انقضاء،
يجازي بالذنوب وبالمعاصي، فلا يغررك يا هذا اجتراء.
نشوف من الأخوان إذا كان عنده أي سؤال من الأخوة الموجودين معنا على نفس الخط، إذا كان عندهم أي سؤال فأنا جاهز للرد على أسئلتهم فيما يتعلق بالأموات. السائل هنا يسأل سؤال
يقول يا شيخ هل رأيت جسد ميت لم يتغير بعد حفر القبر بعد فترة من الزمن؟ فأقول للسائل نعم وجدنا بعض الحالات لكن لم نتأكد أن جسده لم يتغير، إنما كان الكفن بحالته الطبيعية كاملة ولم نلمس جسد الميت لعدم الإمساس بحرمته. ويوجد 3 حالات من هذه الحالات موجودة في مدينة جدة. والسؤال الثاني يسأل هل شاهدت يا شيخ إنسان يحتضر؟ نعم لقد استدعيت أكثر من مرة لإخوة في المستشفيات وفي المنزل وهم في حالة الاحتضار لمحاولة تلقينه شهادة. وأذكر لكم قصة بالمناسبة هذه يا أخوان، استدعيت لأحد المستشفيات الحكومية لتلقين أحد المحتضرين، وقد سبق وأن حضرت له وهو على فراش المرض في بداية المرض، كان والعياذ بالله لديه مرض سرطان في الرئة، فكان يكلمني بصعوبة، وعندما أذهب من عنده بعد انتهاء الزيارة كان يقول لزوجته وابنه خلوا الشيخ اللي حضر عندي ينتبه على نفسه وأنا أولى، ويركز على الحالة هذه على أنا أولى 3 مرات. كل ما يفيق في المستشفى كان يقول لزوجته الشيخ حضر، يقولوا له لا ما حضر، قال إذا حضر قولوا له أنا خلي ينتبه لنفسه وأنا أولى. ولم أعرف يا أخوان ماذا يقصد بأنا أولى إلا يوم الأحد بعد صلاة المغرب استدعوني لأنه أدخل إلى العناية المركزة، فدخلت عليه أكلمه يا أبا فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها بالدنيا فلم يرد علي، وجدت فقط جهاز الأكسجين على أنفه في شهيق وزفير ولم يحرك ساكنا، فقمت بلمس رجله حسيت رجله من أسفل القدمين فوجدت برودة حتى منتصف جسدي كله بارد، فتأكدت أنها من علامات الموت، وبصره كان مشخص إلى السماء، فيكلمه ولده وزوجته وهو لا يعي شيئا، فمسكت ولده خارج المستشفى قلت له يا فلان ترى والدك في سكرات الموت فخليك بالقرب منه، عندما الأجهزة تنقطع أقول لك ماذا تفعل. فقبل ما أخرج من عند المحتضر قمت بمسح على جبينه وصدره ويده اليمنى، أمسح وأقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعسى ولعل الله أن يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. عندما نزلت إلى آخر يده اليمنى فأدار يده ومسك يدي، مسك يدي كأن الكلمة كانت عليه قوية، فمسك يدي وأتكى عليها، فعرفت أنه لا يريد أن نذكرها مرة ثانية، فقد ثبته الله بإذن الله تعالى على هذه الشهادة. عندما كان على فراش المرض أقسم لكم بالله العظيم كان وجهه هيكل عظمي، جميع خدود هذه داخل إلى داخل الرأس كده. كان تخيل الميت هذا أمامي شيء هيكل عظمي، وأنا تأكدت أنه ما حيعيش بالشكل هذا. لكن سبحان الله يا أخوان، بعد ما مسك يدي وضغط عليها فوقفت عن الكلام، خرجت لولدي لابني وقلت له ترى أبوك يصارع سكرات الموت. فعند وقوف الأجهزة لا تخلي أحد الممرضين والممرضات الغير مسلمين أن يقربوه وأن يغمض عينه ويضع يده اليمنى على يده اليسرى، والحالات التي تحدث في مثل حالة الميت هذا. ثاني يوم يا أخوان كان عندي محاضرة في مجمع 1600 طالب كانوا ينتظروا هذه المحاضرة من أسبوعين في تمام الساعة 9 صباحا، على أساس إنها فقط حصتين، لكن مدى تأثر الطلبة والمدرسين طلب مني مدير المدرسة أن أواصل حتى نهاية الدوام، وأنا بألقي المحاضرة والتليفون تليفون المحمول في جيبي على الهزاز، أسمع يهز لكن لا أستطيع الرد عليه لأنه سبق وأن كنت ألقي محاضرة ورديت على المحمول، فأحد الإخوة قال لي يا شيخ أنت جاي تلقي محاضرة ولا تتكلم في المحمول. فمن بعدها سرت المحمول أضعه على الصامت، وبعد انتهاء المحاضرة أقوم بالرد على الاتصالات. خرجت من المدرسة الساعة 1:30 ظهرا، وعند باب السيارة أخذت المحمول فوجدت 48 مكالمة لم يرد عليها، كانت 11 مكالمة من زوجته و18 مكالمة من ابنه. فرديت على ابنه وهو شاف رقمي، فأول ما رد علي قال لي فينك يا شيخ؟ أبوي انتقل إلى رحمة الله، أبي انتقل إلى رحمة الله الساعة 10 يا شيخ، ونحن ندق عليك الهاتف فلم تجبنا. فقاموا بغسله في المستشفى، فزوجته بتقول لي لابنها إنها زعلانة من الشيخ اللي هو أنا، حتى أخوانه كلهم زعلين، لأني أنا ما كنت أفهم الشخص هذا وهو يقول لزوجته لابنه خلي الشيخ ينتبه لنفسه، ويقول أنا أولى أنا أولى أنا أولى. فشرح لي ابنه كلمة أنا أولى معناها إنه كان الأخ هذا يوصي إني أنا أولى بغسله، كان يريد أن يوصي أن أقوم بغسله. كل ما كان في المنزل كانوا زعلانين مني لأني لم أنفذ الوصية. فقلت فين فلان؟ قالوا الآن سوف يحضرونه من المستشفى جاهز مكفن، سوف يحضرونه للبيت لأولاده يسلموا عليه وبناته، ثم سوف يدفن في مكة. فقلت خلاص أنا أحضر إلى المنزل. حتى إن أخاه قال لي ما في داعي لحضورك يا شيخ، كان حضورك أولى في غسل صاحبك. فأنا لا ألوم في الموقف الذي كان فيه. فحضرت يا أخوان إلى المنزل قبل حضور الجنازة، ودخلت إلى المجلس وكل الأنظار تتجه لي بنظرات غريبة، نظرات كلها زعل. أحضروا الجنازة وقاموا أولاده وبناته بالسلام عليه، ونقل بواسطة سيارة أحضرت عن طريق ابنه عن عمل ابنه، لم أحمله في سيارته. فقلت من الواجب إني أحضر دفنه مدام لم أحضر ولم أغسله ولم أنفذ الوصية، فأولى إني أدفن الرجل هذا. ركبت معهم السيارة، وعندما توجهنا إلى طريق مكة بعد حوالي 30 كيلو كان في مطب، فتحركت الجنازة في السيارة، تحركت من نفس النعش مع المطب هذا. فقلت لأخوه الكبير ضع يدك على النعش على حافة النعش أمسك الجنازة إذا في لفة تانية ما تطيح. فوضع أخوه يده الاثنين على النعش داخل النعش فحس ببلل داخل النعش. فقال لي يا شيخ قبل لا أرفع يدي حاسس يدي فيها بلل رطوبة. فقلت له أرفع يدك. رفع يده وجد فيها مادة لزجة ذات رائحة كريهة. فكشفت الغطاء عن الميت فوجدت من كتفه إلى أسفل الركبة من حافة النعش الموجود عليه دم وبما يسمى بالصديد القيح يعني باقي شوية وينزل من خلف النعش ماشي في خلف النعش. فرفعت الميت على جنبه الأيمن فوجدت الكفن كله دم. أنا لم أحضر بسيارتي لكن شوفوا إرادة الله يا أخوان. طلبت من أحد الإخوة أن يسبقني إلى مغسلة الأموات في مكة ويحضر معاه كفن لأنه بالطريقة هذه لا نستطيع إدخاله إلى الحرم المكي وريحة الصديد هذه صادرة منه والدم يغطي كامل الكفن. فذهبت به إلى مغسلة الأموات في مكة وكان بانتظار أن أحد الإخوة ومعه الكفن. لو أني أخذت بسيارتي كان موجود معي أكفان في السيارة إنما أخذنا بسيارة شركة ابنه. أخذت إلى المغسلة يا أخوان ومشيئة الله يريد أني أنا أغسله. شوفوا الحكمة يا أخوان. وفكيت فعلا في المغسلة وغيرت له الكفن وهول ما رأيت يا شباب الرجل كل من حضر الغسل معايا من أقربائي لم يصدقوا أن هذا هو الميت اللي مات في المستشفى. يما كشفنا عن وجهه أقسم لكم بالله العظيم أن وجهه رجع كما هو امتلأ جسده كل لحم ورجع حالته الطبيعية. تقول أن الرجل هذا لم يمكث في المستشفى ولا دقيقة. وقمت بتغيير الكفن لأن الأخ اللي موجود في المستشفى عشان كده أنا أنصح بالنسبة للأخوان الذين يحضرون الدفء الغسيل أن يقف أحد مع المغسل ليرى مدى فقهه وعلمه في تغسيل الأموات. عندما نزعوا عند رقبة الميت كان في أنبوب وفي جنبه كانت في أنبوب في الطوارئ. فلم يلاحظ المغسل هذا الشيء وقام بغسله بسرعة وتكفيني. فعندما راحت ارتاح الجسد في الطريق في الحرارة فبدأ ينزف من الفتحات الموجودة في جسده. وقمت غسلته يا أخوان وصلينا عليه في الحرم. وكان يوم اثنين أعتقد والناس صائمة صلوا عليه ودفن لحد وقمت بتلحيده. فهذا إجابة للأخ الذي يسأل هل شاهدته حين يحتضر. السؤال يسأل سائل يقول أنت يا شيخ حكيت قصة الميت الذي تفوح منه رائحة مسك فهل لنا بوصف هذه الرائحة الطيبة وهل هي مثل مسك الأرض؟ أقول لا والله لم تكن أي رائحة في الدنيا مثل هذه رائحة الميت. لا هي رائحة مسك ولا هي عود ولا هي عنبر لو اختلطت جميعا مع بعض. أقول للسائل إن الريحة هذه في المكان الذي كفنت فيه الميت وعرقي يتصبب من جبيني قمت بمسح العرق من أنفي. أقول للسائل إن هذه الريحة جلست في أنفي مدة 3 أيام لم تذهب من أنفي حتى اغتسلت من جنابه. فهي لا أستطيع وصفها يا أخي السائل. أهي ريحة مسك أم عود أم عنبر؟ رائحة نافذة تصل إلى النخاع في الرأس. فجزاك الله خير وأسأل الله لي ولكم أن يحسن لنا خاتمتنا.
الأخ يسأل هل ينبغي أن نخاف من مغسل الموتى أم من الموت نفسه؟ أم هل ينبغي أن نخاف من لقاء الله عز وجل وقد ظلمنا أنفسنا باتخاذ أولياءنا وآلهتنا غير الله؟ أقول للسائل الله يجزي خير مغسل الأموات بشر مثله مثل إمام المسجد ومثله مثل المدرس ومثله مثل أي إنسان. فهل يخاف الإنسان من إمام المسجد أو من المدرس أو من الطبيب؟ الخوف يا أخوان الخوف من الله وليس من مغسل الأموات. بالنسبة للموت لا بد من تذكر الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان يقول قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفضع منه. فأقول للسائل لا تخاف من مغسل الأموات ولا تخاف من المقبرة إنما تذكر الله فهو بيده يأتينا ملك الموت.
السائل يسأل: يريد أن نحكي له قصة خاتمة سيئة لأحد العاصين، فأقول وبالله التوفيق: يا أخي السائل، أنا لا أعرف طبيعة الميت إذا كان من العاصين أو من الملتزمين، والسبب أن حالات سوء الخاتمة وحسن الخاتمة لا تظهر على كل ميت أقوم بغسله، قد يعدي علي أكثر من 10 لا أجد فيهم أي علامات تدل على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، وقد أحضر حالات غسل 2 أو 3 وراء بعض تكون فيها حسن خاتمة وسوء خاتمة، فأنا لا أعرف بالنسبة لغسيل الميت إذا كان هذا الميت أحد العاصين، لكن أنا أحكي وأسرد لكم القصص التي وقفت عليها شخصيا. السائلة هنا تسأل الأخت سؤال وجيه جدا، تقول: هل الأحداث التي تشاهدها أثناء تغسيلك للميت والذي تأخذها على أعمال الإنسان في حياته يلاحظها كل المغسلين الأموات في أي بلد وأي مغسل، أو هي من الأشياء الخاصة لمغسلين معينين؟ أولا نرد على السؤال الأول، أقول للأخت أن الأحداث التي تشاهدها يلاحظها كل المغسلين الأموات، نعم ليس هذه الأشياء يا أخت إنها يشاهدها نفس فقط المغسل، فكل من حضر الغسل يشاهد هذه الأحداث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فليغسل موتاكم المأمونون، الأمين الذي إذا رأى شيء في الميت يستر عليه. لكن نحن نذكر القصة يا أخت ولم نذكر الاسم ولا الجنسية ولا المكان ولا ما يحدد حالة الميت، فقط نذكرها للعبرة. والأحداث التي مرت عليها يا أخت مرت على كثير من المغسلين. أما بالنسبة لسؤالك الثاني، هل هي أكيد دليل على من الأدلة التي تثبت لنا هل هذا الإنسان خير أم لا؟ فأنا أوجه السؤال هذه لك يا أخت: إذا كان ميت قمنا بغسله وتصدر منه هذه الروائح الزكية وسهولة في التغسيل، وإمام المسجد يقوم بتزكية الميت، وبين الفرق أن يموت على معصية وأن يرفض توجيهه إلى القبلة وأن يسود وجهه، فمن سؤالك تجدين الفرق بين الإجابتين، جزاك الله خيرا. وبالمناسبة هذه أخت طلب مني الإخوان أن أذكر قصة المرأة التي رفضت دخول القبر لعلنا نختم بها هذا الاجتماع المبارك بإذن الله. أحضر لي مرأة لتغسيلها عندي في المقبرة، وكان حضورها من البداية حضور لا يليق بالميت، أحضروها في سيارة مكشوفة في عز الظهر في شمس محرقة، وكان تحت المرأة الميتة فراش من الإسفنج، فمع طول الخط حتى وصولها للمقبرة الأخوان كانوا متمسكين في سيارة النقل ولم يتمسكوا أو يمسكوا المرأة من الاهتزاز في السيارة، فوصلت عندي المقبرة والمرأة على حديد السيارة، الفرش في جهة وصلت على نفس الحديد، أنزلوها وأدخلوها إلى المقبرة ليقوموا الأخوات بغسلها. بعد ما قاموا بغسلها وقفنا قمنا بالصلاة عليها في المسجد، والعبرة هنا يا أخت كانت غسلها غسل عائلي كما تذكر الأخوات اللي قاموا بغسلها، والصلاة عليها كان صلاة عادية لم نلاحظ أي شيء، لكن العبرة هنا يا أخت عندما أردنا تنزيل هذه المرأة إلى القبر لم نستطيع تحريكها ولم نستطيع حملها من النعش إلى القبر، وكان العدد يكفي لأن يقلب سيارة ظهرها على عقب، لم يستطيعوا تحريك الجنازة قدر 1 سنتي للقبر. نزل 3 من أولادها في القبر، ووقفت أنا على فتحة القبر لإنزال الميتة من النعش على الحفرة فلم أستطيع. تخيلوا فتحة القبر مثل فتحة المكيف، وحاطط رجلي أنا على الفتحة، فإما شاهدت المنظر هذا إنه كل اللي واقفين ما قدروا يستطيعوا ينزلوا الجنازة هذه للقبر، بدت رجلاي تنتفض من هول المنظر. ابنها الكبير كان تحت، أول ما شاف المنظر طاح على ركبته وكان يبغى يضرب بالصوت، يبغى يزعق بالصوت، شاف المنظر إنه أمه ما هي قادرة تتحرك من النعش، فأشرت لها بإصبعي: أستر أمك لا تقلق. حتى أحد الأخوان الحاضرين معايا قال لي: يا شيخ تأخرت، فذكرت أن له في مسمار تحت النعش ماسك في الإسفنجة اللي يضع عليها الميت، قلت له: ما في مسمار، بحاول أن أنا أنزع المسمار هذا، فلم أستطيع يا أخوان، فكيف أتصرف؟ وهذه الحالات التي تمر علينا غير موجودة في فقه الأموات. فاتصلت بأحد الأخوان في الرياض فقال لي: يا شيخ، يعني حكيت له القصة بسرعة، فقال لي: حاول أن تقرأ. قلت: يا شيخ الميت ما ينتفع بالقراءة، ميت ما ينتبه بالقراءة، قال لي أقرأ وإن شاء الله خير. فبدأت أقرأ حتى قراءتي للقرآن كانت غير كاملة، يعني أقرأ شوية من ياسين شوية من قاف شوية من الملك، ليست كاملة. بعد أن قرأت بدأت رجلها من الخلف ترتفع، إحنا نزل الميت ندخلها مع رأسها سل من جهة موضع الرجول، فبدأ رجلها يرتفع من الخلف، فقلت الحمد لله فاتحة خير. فيما الجو ينزلوها نزلت معنا وأنا أقرأ، وما يسحبوا الأخوان وأنا أقرأ، حتى تأكدت أن رجلها نزلت في يد ولدها الكبير. فتوقفت عن القراءة، عندما توقفت عن القراءة انفلتت منهم اللوم الميتة، فنزلت أنا على القبر فقلت ليه فكيت الميتة؟ فقالوا يا شيخ ما قدرنا نستحمل تقلها، نحن الثلاثة ما قدرنا، ولو جلسنا متمسكين فيها كان نحن الثلاثة كلنا خبطنا في الجدار المقبرة التي أمامنا. فقلت طيب، قلت للأخوان غطوا القبر بالنعش، فوريت طبعا لا يجوز لي أن ألمس المرأة إلا إذا كان ما في أحد مقطوع من شجرة ممكن. فقلت لأولادها جروها من الوصل إلى عند الرأس، فجروها جيبوها على جهة القبلة عشان نوجهها للقبلة ونحل الأربطة. تخيلوا يا أخوان، يعني سحب الميتة عشان توجيهها للقبلة مسافة حوالي يعني نص متر فقط، اللي هي فتحة القبر نجرها نوديها على جهة القبلة. السحبة هذه اللي سحبوها فيها عملت حفرة في نفس الوصلة دي، لو عملتها بنفس الكوريك أو بالحفار هذا ما تسوي زيها. فعلى طول الولد يمسك في رأسي ويقول لي أستر أمي الله يسترك، أستر أمي الله يسترك. قلت له لا ما هو بيدي الأمر، أنت شفت الحالة بيدك. فقال لي يا شيخ أنا إما أطلع أقول لك. قلت له قل لي الآن. قال لي إما أطلع يا شيخ لا تفضح أمي الله يستر عليك، إما أطلع أنا أقول لك حال أمي. بس قال لي طلب بسيط، قال أنا شفت أمي بعد الغسل قبل ما يكفنوها، فلي طلب يا شيخ ممكن إني أشوفها أفك وشها أشوفها. قلت له أجل خليني أنا أخرج من القبر. قال بس بدي أخوش أشوفها وأسلم عليها. فقلت له خليني أخرج أنا من القبر وأحد الإخوان ما هو محرم وإنت وأخوك سلم عليها. والله أعلم في الحالة هذه هل يجوز أو لا يجوز. إنما يا أخوان بعد أن دفن الميتة هذه مسكت ابنه الذي قال لي سوف يشرح لي القصة، مسكت عشان يقول لي أحوال أمه في الدنيا، فأخذ يقبل رأسي ويعتذر يقول يا شيخ ما أقدر أقول لك. قلت له أنت وعدتني. قال يا شيخ وعدتك قبل أن أرى أمي، إنما بعدما انكشفت عن وجهها لا أستطيع أن أقول لك حال. قال كلمة واحدة فقط أستطيع أن أقولها لك، أن المرأة التي دفناها ليست أمي. قلت له كيف يا ولد هذا تصريح الدفن وهذا ليس؟ قال أقول لك يا شيخ كلمة واحدة فقط، إن المرأة التي دفنتها ليست أمي، أمي عند تقبيلها بعد الغسل كانت بيضاء تشع نورا، إنما التي رأيتها في القبر كان وشها أسود كالفحم. أسأل الله لي ولكم العافية يا أخوان، وأرجو معذرتي فلا أستطيع أن أكمل معكم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه اللحظات وبعد أن عشنا هذه القصص المعبرة والمؤثرة والتي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن تكون عظة وعبرة وأن تكون زادا لنا في الاستعداد لهذه اللحظات التي نودع فيها في هذه الدار، نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ عباس فتاوي فجزاه الله خير الجزاء وكتب له الأجر والمثوبة، ونعدكم بمحاضرات أخرى وسلسلة قادمة مع الشيخ عباس فتاوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يغني الدمع أم يجد البكاء إذا ما حل بالروح القضاء، وحانت ساعة السكرات حقا.
وفي ختمة هذه الوقفة التي كنا فيها سويا نستمع إلى قصص واقعية مما رأته أعين من عاشوا للحظات مع الموتى قبل أن يودعوا التراب، وما يخفي ظلام القبور أعظم وأشد. نسأل الله عز وجل أن يجعل منها عبرة ترقق قلوبنا وتقوي عزائمنا لنسلك طريق التوبة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
وختاما لا ننسى أن نشكر كل من ساهم في إنتاج هذا العمل، شكر خاص نقدمه لموقع طريق التوبة وموقع ذكرى. واقبلوا أجمل تحية من مؤسسة الركائز للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة. هاتف رقم 6677141، صندوق بريد رقم 107369، الرمز البريدي 21341. تم هذا العمل باستوديو الركائز، مهندس الصوت عبد العزيز جبرتي، إنشاد أبو سهل، تقديم وإخراج عباس أبو النجا.
امتياز التوزيع في المملكة العربية السعودية، مؤسسة الحكمة للتوزيع، جوال رقم 050-43-822-229.
الركائز للإعلام الهادف.